إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي في الشهر الذي يسبق هذا الشهر عن قضية من الأهمية بمكان عظيم. تكلمنا عن صفات حامل الرسالة، وذكرنا أن الإنسان في هذه الدنيا، الإنسان المسلم أعني أو المؤمن بالله جل وعلا، على أمر من أمرين: منهم من اكتفى بالإيمان وعمله القاصر على ذاته، ومنهم من تعدى هذا الأمر إلى أن يحمل هذا الدين، إلى أن يتحمل أمانة هذا الدين على عاتقه. في ناس تحملت هذه الأمانة، تحملت هذه الرسالة، صار له في الدنيا هدفا، مش مجرد إن هو يتعامل مع إيمانه ومع دينه على أنه شعائر قاصرة عليه هو فقط، وإنما الأمر صار رسالة بالنسبة إليه. وقلنا أن هذا ليس مجرد ترف أو أنه أمر تخييري، وذكرنا في هذا سورة العصر، وكيف أن الله جل وعلا أقسم في هذه السورة فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي البشر جميعا في خسران عياذا بالله في الدنيا والآخرة، إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله جل وعلا من حملوا صفات معينة، فقال عز من قائل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه هي العبادات الخاصة بالإنسان، إيمانه وعمله الصالح. ثم قال الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل بعد الإيمان والعمل الصالح، جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان هدفا آخر وله غاية عظمى، وهو أن نفعه يتعدى، ورسالته التي يؤمن بها يحملها على عاتقه ويبلغها للناس ويتحمل لأواء ذلك. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكرنا أدلة كثيرة على هذا المعنى، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته من بعده، قال: إنما بعثتم، بعثتم ميسرين وما بعثتم معسرين. لكن الشق الأول من الحديث هو الذي استدللنا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: إنما بعثتم، بعثتم أي أن هذه الأمة أمة مبتعثة، أمة مخرجة للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ذكرنا هذا الأمر، وذكرنا كذلك بدءا أو طرفا من صفات هذا الذي تحمل الرسالة. فقلنا أن أول صفاته أنه لا يكتم هذه الرسالة ولا يكتم هذا الحق الذي في صدره، إنما يجهر به ويصدع به في وجه الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كذلك ذكرنا أنه يثبت على هذا الحق مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط، ثابت لا يتزحزح عن الحق الذي معه. ذكرنا كذلك أنه ينصر هذا الحق، ينصر هذا الدين، ينصر هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله نكمل هذه الصفات صفة من أعظم صفات حامل الرسالة وحامل الحق، وهي صفة البذل، صفة التضحية التي لا تتأتى إلا لمن يعظم الله جل وعلا. فمن أعظم الدلائل على تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى أنه على استعداد أن يبذل. الإنسان في هذه الدنيا يعظم أشياء الله سبحانه وتعالى فطره على ذلك، في أمور تكون في القلب عظيمة، وهو والإنسان حينما يعظمها فإنه يبذل الغالي والنفيس لأجل هذه الأشياء. المؤمن، أو أقول المؤمن الذي تحمل الرسالة، عنده في قلبه لا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى، لا مال ولا بنون ولا شهوة ولا أي شيء في الدنيا أعظم من مرضات ربه سبحانه وتعالى. المؤمن يعظم الله، يعظم الله، الهدف والغاية واضحة، واضحة بالنسبة إليه. رجل رباني، رباني الغاية، رباني الهدف، يعلم لماذا يعيش، يعيش لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الغاية الواضحة عند حامل الرسالة تجعله يستعد دائما أن يبذل لله سبحانه. لذلك يقول الله جل وعلا ويبين هذا الأصل، أن هناك دائما معيار لهذا التعظيم، فيقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والجهاد هو جهد النفس والمال، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم نحتاج أن نقف مع معانيه. ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إنما يقف لابن آدم في طرق التضحية وطرق البذل الذي نتكلم عنه. فقال كما في حديث سبر بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، جمع طرق أو جمع طريق، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بالطرق التي يسلكها إلى الله جل وعلا. فقعد له أولا بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. هل يأس الشيطان؟ لا، بل استمر في المحاولة، واستمر في محاولة في هذه المحاولات المضنية للصد عن سبيل الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، تترك أموالك وأبنائك، تترك ما جعله، ما كنت مستخلفا فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر، أي فعصى الشيطان الذي يحاول أن يصده عن هذا البذل وعن تلك التضحية، فعصاه فهاجر فلم ييأس، فقعد له بطريق الجهاد، بطريق الجهاد في سبيل الله. فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، إنما سمي جهادا لأنه فيه جهد، الإنسان يجتهد فيه. فقال فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فعصاه فجاهد، فكان حقا على الله لمن فعل ذلك أن يدخله الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله. هذا الحديث يبين تدرج الشيطان في الوقوف بسبل التضحية في سبيل الله، وأنه يضع العراقيل ويذكر الإنسان دائما أن البذل فيه تنازل، فيه ترك لله جل وعلا. من أول الإسلام تترك دين آبائك وأجدادك، عصاه فأسلم، فقعد بطريق الهجرة. الإنسان الذي يهاجر في سبيل الله ويترك كل شيء لله سبحانه وتعالى، قال له تهاجر وتترك وتذر أرضك وسماءك، تذر أموالك وأولادك، فقال فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق البذل الآخر الذي تبقى، فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فعصاه فجاهد، أي فجهد نفسه وماله، فإن الله جل وعلا قد اشترى هذه الأنفس وهذا المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كثير من الناس لا يدرك هذا البيع، لا يدرك هذه الصفقة الرابحة مع الله جل وعلا، لا يدرك أنه الله سبحانه وتعالى قد اشترى نفسه وماله، وأن كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر إن لم يتبين في نفس العبد فإنه ساعتها أقول يستصعب التضحية، يستصعب التضحية جدا، لأنه لا يدرك هذا المعنى. ولذلك لما ضحى سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرج وراءه المشركون، قالوا كنت فينا صعلوكا لا مال لك. صهيب كما تعلمون رجل من الروم، ليس عربيا، جاء إلى أرض العرب وتاجر وربحت تجارته حتى صار من الأغنياء، فإذا به يخرج، فيخرج وراءه المشركون فيقولون لا نترككش، انت جيت هنا فقير تطلع منها كده. فقال تعلمون أني أرماكم، أي أني أكثركم قدرة على الرمي، وما يستطيع أحدكم أن يلحق بي حتى أقتل بكل سهم رجلا منكم. رجل يجيد الرمي، يجيد القتل بالسهام. فقال ولكن إن شئتم دللتكم على مكان مالي وتركتموني، خلاص مش مهم المال، أترك لكم هذا العرض الزائل من الدنيا وأهاجر إلى ربي جل وعلا. قال إن شئتم دللتكم على مكان مالي وتركتموني أهاجر في سبيل الله. فقالوا نفعل وتعطينا حتى ما معك الآن. في بعض الروايات أنه خلع حتى عباءته التي على ظهره، ثم ذهب مهاجرا في سبيل الله وقد لهم على كل ما يملك من حطام الدنيا. فكان أول ما استقبله به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. صور له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة الرابحة التي ينبغي أن تستقر في قلب العبد المؤمن وهو يضحي ويبذل في سبيل الله، وهو يجود بماله أو حتى بنفسه كما سيأتي إن شاء الله في أنواع البذل والتضحية. فالتضحية والبذل قرينان، قرينة للإيمان بالله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد، وإن كان إسناده فيه مقال، لكن بعض أهل العلم رقاه إلى الحسن. حديث في مسند الإمام أحمد، حينما دخل رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يد النبي وإذا به يشترط، يقول أنا هبايعك بس في شروط عندي. فقال أما الصدقة فأنا رجل كثير العيال أو كثير الولد، لا أستطيع أن أتصدق، أنا أسلم بس ما تطلبش مني لا زكاة ولا صدقة ولا الكلام ده، وأنا رجل أخاف على نفسي، ولا أستطيع أن أتحمل لأواء الجهاد فأشترط أن لا أجاهد. ففي الرواية نزع النبي صلى الله عليه وسلم يده مندهشا يقول: فلا جهاد ولا صدقة، فلا جهاد ولا صدقة، فبما إذن تدخل الجنة؟ انظر إلى المعنى الذي يظهر واضحا في قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهذه الآية نزلت في سورة آل عمران في شأن أحد، هذا اليوم الذي ظهرت فيه آيات البذل والتضحية لله جل وعلا، دفع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا غاليا لسلعة الله جل وعلا وهي الجنة. دفعوا من دمائهم، دفعوا من أموالهم، دفعوا من أعضائهم حينما قطعت أجسامهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا المعنى الذي استقر في نفس الصحابة ذلك اليوم، يوم البذل ويوم التضحية، يوم أحد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد أصيب بإعياء شديد حتى أنه لم يستطع أن يمشي، فقال: من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ فسارع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنصارا ومهاجرين يزودون عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويستعدون لدفع ثمن الجنة عن طيب خاطر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سبعا من الأنصار واثنان من المهاجرين، استجابوا لهذه الدعوة بعد أن سقط النبي صلى الله عليه وسلم مضرجا في دمائه وقد دخلت حلقات المغفر في وجنته وكاد أن يلفظ أنفاسه في ذلك اليوم، بل أشيع أنه قتل في هذا اليوم. فتصدى للمشركين سبع من الأنصار واثنان من المهاجرين، وفي رواية تسع من الأنصار واثنان من المهاجرين. المهاجران كان طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، والأنصار كل من يسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عني ومعي في الجنة، يقول طلحة: أنا يا رسول الله، فيؤخره النبي صلى الله عليه وسلم قليلا لأن له وظيفة أخرى سيقوم بها وبذلا آخر سيبذله، فيسارع رجل من الأنصار فيقاتل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل، فيأتي الآخر فيقاتل فيقتل، فيأتي الثالث والرابع حتى يهلك السبعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجودون بأنفسهم ويبذلونها في سبيل الله جل وعلا، حتى لا يتبقى إلا سعد يرمي بالسهام ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي يا سعد بأبي أنت وأمي. ويبقى طلحة بن عبيد الله يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بيد ويضرب بالسيف باليد الأخرى ويضرب حتى يصاب في هذا اليوم ببضع وثلاثين طعنة، كاد أن يموت في هذا اليوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة بهذه التضحية وبهذا البذل. البذل يا إخواني معنى عظيم نحتاج أن نقف معه. البذل بذل المال والنفس في سبيل الله، أو حتى أقول الاستعداد لهذا البذل، الاستعداد لهذه التضحية. قد يمر على الناس أحقاب وعقود لا يشعرون بمعنى البذل، أو لا يضطر أن يؤذى في ماله أو نفسه، زي ما حصل في بعض عقود أو بعض أحقاب الأمة الإسلامية حينما كثرت الفتوحات وكان الرخاء عظيما، كما نعلم مثلا في زمن عمر بن عبد العزيز حينما لم يجدوا من ينفق عليه، خلاص الناس كلها شبعت، الناس كلها خلاص اكتفت. في هذه الأحقاب هل انتهى البذل؟ حتى الجهاد ساعتها يكون جهاد طلب، جهاد الفتوحات، وهو كما تعلمون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ليس كجهاد الدفع حينما يعني تبتلى الأمة بمن يخترق ثغورها، ساعتها يتعين الجهاد، يتعين على أهل تلك الثغور أولا ثم من يليهم، كما في الفقه هذا جهاد الدفع اللي هو جهاد الدفاع، لكن جهاد الفتوحات الذي كان في بعض عصور الأم بعد أن أمنت ثغورها وخلاص المسألة يعني أصبح فيه هناك أمان شديد، فلم يعد الجهاد العيني على الناس، هل ساعتها انتهى أمر البذل؟ الجواب لا. فالبذل استعداد قلبي، استعداد عند الإنسان حتى لو كان إنسان غني جدا في غاية الغنى، يعني لو تصدق وأنفق لن يؤثر عليه هذا الإنفاق ولن ترهقه هذه التضحية بالمال لأنه غني، الموضوع مش فارق معاه، لكن مع ذلك المعيار في الأصل قلبي، معيار قلبي. أذكر أن بعض الأخيار ذهبوا إلى رجل، بعض من نعرفهم ذهبوا إلى رجل من أغنى أغنياء هذا البلد، رجل كثير المال جدا، له من الأموال ما لا يحصيه، يعني ممكن تقول يقترب من الملياردير. وهذا الرجل قالوا له، ينصحونه، يقولون ألا تحج بيت الله، ألا تحج هذا البيت العتيق وتؤدي هذه الفريضة وأنت لا تحتاج إلى المال؟ فقال لهم هذه الكلمة، قالوا هل أنا أبله حتى أنفق 100,000 جنيه لأقبل حجرا؟ انظر إلى المعنى، هذا هو فهمه، حتى لو كان البذل لا يؤثر فيه لكن الأصل في القلب أنه ليس مستعدا أصلا لأي نوع من أنواع البذل، المعيار عنده مغلوط، هو يظن أن المسألة تقبيل حجر أو غير ذلك، لا يفهم أن البذل لله والتعب والنصب لله جل وعلا. هذا المعنى ينبغي أن يكون مستقرا في قلوبنا، هناك استعداد دائم كما قال الله جل وعلا وجعله مقترنا بالإيمان. لو رجعنا إلى سورة الحديد، هذه السورة العظيمة، لوجدنا أن هذا المعنى تكرر فيها كما قال سبحانه وتعالى، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا وأنفقوا، آمنوا منكم وأنفقوا، لهم أجر كبير. وقال بعدها، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لماذا؟ الله جل وعلا يسأل لماذا لا تنفقوا، ويقول بعدها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الاثنين اللي أنفقوا خلي بالك، لكن أيضا هناك درجات للبذل والتضحية. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه العبادات التي تحتوي على التضحية اللي الإنسان فيها مستعد أن يبذل، تلاقي لها شرف مختلف ومقام آخر. عبادات البذل عبادات مختلفة، تجد أعظم يوم عند الله مثلا، أعظم يوم ما هو؟ يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم يوم عند الله يوم النحر. لماذا؟ سواء تاريخيا أو حاليا هذا اليوم يرتبط بالتضحية، يقال له يوم الأضحى، وبداية ذكر هذا اليوم وبداية تضحية هذا اليوم تضحية يشيب لهولها الوليد، تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه التضحية التي الإنسان لو تدبرها وتأملها لا يستطيع أن يدرك معانيها، إزاي أنا أستطيع أن أجوع وأتحمل الجوع ويشبع ولدي، أتحمل الألم ويصح ولدي، أتحمل الأذى ويسلم ولدي؟ هذا الأصل في الناس، يتحملون لأجل أبنائهم، لا يطيق على ولده أو أبنائه شيئا يسيرا حتى من المرض، وإبراهيم عليه السلام لله جل وعلا يجود بولده حينما يأمره الله سبحانه وتعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. هذا الإحسان العظيم، حينما يستعد الرجل أن يبذل ابنه، أن يبذل أحب الناس إليه، فيشرف الله جل وعلا هذا اليوم يوم الأضحى ويجعله دائما شعارا على التضحية. ويوما يبذل فيه الناس ويريقون الدماء والقرابين لله جل وعلا مظهرين هذه الشريعة. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لنا النبي أن هذا أعظم يوم عند الله ومن أعظم العبادات. حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فيقول صلى الله عليه وسلم جهد المقل. المقل اللي هو قليل المال ومع ذلك يجتهد، لأن هذا تضحية أكبر، لأن هذا يشعر بقيمة البذل. فقال أن هذا النوع من الصدقة هو أفضل الصدقة، جهد المقل. وفي رواية أن تنفق وأنت صحيح شحيح، يعني تحتاج إلى هذا المال، وهذا النفق أعظم. حينما يكون الإنسان كما سمعنا من قبل الفتح وقاتل، حينما تكون النفقة لها قيمة، الإنسان يدفعها عن طيب نفس. وأعني بالنفقة كل أنواع البذل، خلينا نعمم المعنى مش الفلوس بس، النفقة أن ينصر الإنسان، أن البذل أن ينصر الإنسان وأن يبذل لهذا الدين كما قلت لحضراتكم، ويبذل لهذه الشريعة ولنصرتها بكل ما يستطيع، بكل ما يستطيع أن يجود به بنفسه بماله. حتى رأينا من يجود بولده كما ضربنا المثل بإبراهيم عليه السلام أو بسليمان عليه السلام حينما عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، عرضت عليه الخيل العظيمة المطهمة وكان له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فشغلته عن ذكر الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، ردوها علي. قال الحسن البصري رحمه الله فذبحها جميعا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جاء بكل هذه الخيل وضحى بها لله جل وعلا، لأنه فقط استشعر لحظة. كما قلت لحضرتكم أن معيار التعظيم في القلب والاستعداد للبذل. الإنسان أول ما يحس إن ده في حاجة أعظم في قلبي من الله، لا أستطيع أن أتحمل هذا الشعور، هذا حال حامل الرسالة، حامل الحق، درجات العلا الذين لا يحتملون أبدا أن ترجح كفة شيء على كفة تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. أريد أن نرسخ هذا المعنى. هجر أو ذهب سعيد بن عامر على ولاية من الولايات، جعلوه أميرا عليها، وأعطاه أمير المؤمنين، أعطاه مالا وثيرا. أظن في ذلك الوقت كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعطاه مالا وثيرا ينفق منه، رجل بقى هيعيش في خارج بلده وينفق. وعلمت امرأته فجعلت كل يوم تسأله: يا سعيد أين المال الذي أعطاك إياه أمير المؤمنين؟ أين المال؟ وكان قد أنفقه تقريبا في جله، ترك لنفسه فقط حاجته، ما يحتاج إليه هو وأهله، لكن أغلب المال أنفقه في سبيل الله، نوع أعلى من البذل والتضحية، أنفق أغلب المال. فقالت كل يوم تسأله، قالت: يا سعيد أين المال؟ يقول: أتاجر به، أتاجر به، لا يذكر مع من. فتأتي في اليوم: يا سعيد أين المال؟ عايزين نوسع على نفسنا. قال: أتاجر به. حتى علمت بعد فترة أنه أنفقه، فجعلت تلومه وتؤنبه كعادة بعض النساء، فقالت: يا سعيد أفقرتنا. اسمع إلى ما قال والمعيار الذي اتضح في قلبه، قال: إني لا ينتظرني جراء ما أفعل حور عين، لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس، وإني لمضح بك في سبيلهن ولست بمضح بهن في سبيلك. هذا معيار الميزان في قلب العبد، عنده استعداد للتضحية بأي شيء ما دام في مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نريد أن نؤصله. فالإنسان يا إخواني حينما ينظر إلى تعظيم الله جل وعلا لعبادات التضحية يذهل. اسمع إلى حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب ويستبشر ويضحك يوم القيامة لثلاثة. الحديث رواه البيهقي والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله. يضحك الله ويستبشر بثلاثة نفر. أما الأول فرجل انكشفت فئته، رجل في جهاد
والكتيبة بتاعته أو الجيش بتاعه انكشف خلاص هزم تقريبا وعادش فاضل هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل من ورائه وجاد بنفسه فإن نصره الله أو قتل. يقول الله وهو يضحك إليه ويستبشر به يقول انظروا إلى عبدي جاد بنفسه من أجلي. وأما الثاني فرجل له امرأة حسنة وفراش لين فتركها في جوف الليل وقام. يقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ترك شهوته وقام ليذكرني. وأما الثالث فرجل يطيل السفر رجل يطيل السفر ويسمر بالليل فيهجع أصحابه ويقوم يذكر الله جل وعلا يضحك الله إليه ويقول انظروا إلى عبدي ترك نصبه وقام بين يدي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الشرف العظيم أن الله يستبشر بهم. لماذا؟ ما الجمع بين هؤلاء الثلاثة؟ الجمع أنهم بذلوا وأن تضحيتهم كانت صعبة. إنسان في الشتاء وله امرأة وفراش ويستطيع أن يرتاح لكنه مع ذلك يقوم من الليل. بعضنا حتى لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفريضة يقول الدنيا بارد خلينا نبقى نصلي في الصبح. بعضنا لا يستطيع أن يفعل هذا لكن هذا الرجل الذي قام وضحى لله الله جل وعلا شرفه واستبشر به. هكذا تجد دائما العبادات التي فيها تضحية دائما تجد العبادات التي فيها ترك وبذل لله سبحانه وتعالى يعلي الله جل وعلا من قدرها. وأكملها لكم في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد فكما قلت لحضرتكم عبادة البذل وصفة البذل والتضحية لها مقام عظيم في ديننا. ولذلك كان من أعلى الدرجات في الجنة ومن أصدق المراتب مرتبة الشهيد الذي شهد عمليا لتعظيمه لله سبحانه وتعالى. شهد بنفسه شهد بأن ضحى لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الشهيد الكثير من الأحاديث الكثير من الخصال يغفر له عند أول دفقة من دمه ويحلى بتاج الوقار ويشفع في 70 من أهله ويزوج 72 من الحور العين إلى آخر هذه الصفات العظيمة والخصال الطيبة للشهيد الذي ينال درجته كما قلت لحضرتكم من عنده هذا الاستعداد. ليس شرطا أن يموت شهيدا لينال درجة الشهيد بل كما قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله مراتب الشهداء وإن مات على فراشه. هذا لأن عنده هذا المعنى عنده الاستعداد للبذل الاستعداد للتضحية في سبيل الله جل وعلا الاستعداد لأن يعطي لله. وهذا كما قلت لحضرتكم دليل التعظيم تعظيم الله. فما ضحى إبراهيم بولده إلا لأنه عظم الله وما ضحى سليمان بالخيل إلا لأنه عظم الله وما ضحى يوسف عليه السلام بحريته فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. كان ممكن يطلع على طول ويسارع بالخروج لكن الله جل وعلا في قلبه أعظم فتماهل وطلب أن يبرئ ساحته الدعوية قبل أن يخرج. ما ضحى بذلك وما قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التضحية. قال لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف للبيت. لماذا؟ ليبين لنا قدر تضحية يوسف التي هي دليل على تعظيمه لله
ما ضحى صهيب بماله إلا لأنه عظم الله، وما ضحى حنظلة بليلة بنائه إلا لأنه عظم الله، وما ضحى مصعب وحمزة وكل هؤلاء الشهداء بأنفسهم إلا لأنهم عظموا الله، وما ضحى أبو بكر بنصف ماله كله عدة مرات، وعمر بنصف ماله، وعثمان بأغلب ماله في عديد من المرات، إلا لأن تعظيم الله قد استقر في قلوبهم. ينبغي أن ندرك هذا المعنى جيدا، ارتباط تعظيم الله بالاستعداد للبذل، الاستعداد للعطاء كما يسمونها متعة العطاء. والله يا إخواني، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يربط أيضا هذا الأمر برقة القلب والإيمان، فيقول: من أراد أن يرق قلبه فليطعم المسكين وليمسح على رأس اليتيم. لماذا يرق القلب في هذه اللحظة؟ لأنه يستشعر هذا المعنى، يستشعر معنى البذل، يستشعر معنى العطاء لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله جل وعلا. ينفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، فإذا بالنبي كانت له قبل هذا الأمر عباءة قد رثت، خلاص أصبحت مهملة قديمة، فخاطت له امرأة من الأنصار عباءة جديدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بتلك العباءة، فحد رجل النظر إلى تلك العباءة، نظر إليها وهي تعجبه. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على استعداد للبذل حتى دون أن يطلب، فقال حينما رأى نظر الرجل له، قال: تعجبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: تعجبك؟ قال: نعم يا رسول الله، أكسنيها فما أحسنها. والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذا الثوب، وقد أصبح ثوبه باليا، لكن لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، فخلع العباءة، فبدأ الناس يلومون على الصحابي، يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ذلك الثوب وأنت تأخذه منه. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لأكفن به. لكن شوف الشاهد هنا، إسراع النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء حينما رجع إلى المدينة ذات يوم، فإذا به يعني يسارع إليه المحتاجون، ويسارع إليه الفقراء، ويتلمسونه، وبعضهم يجذبه ويطلب منه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن لي مثل هذا الشجر ومثل هذه العضاء مالا لما تركت فيه شيئا وأعطيته لكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ورأيناه حينما يعطي الأعرابي غنما بين جبلين، حينما علم أنها تعجبه، فصارع الرجل يقول: يا قوم أسلموا، إن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر أبدا. هذا هو الاستعداد للبذل، الاستعداد للعطاء، الاستعداد للتضحية في سبيل الله جل وعلا. الإنسان ينبغي أن يؤصل عنده هذا المعنى، ليس كما يفعل البعض متشبهين ببني إسرائيل. والله البعض يتشبه في حال العطاء ببني إسرائيل دون أن يشعر. بني إسرائيل حينما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، بقرة واحدة يذبحوها لله، جعلوا يتعنتوا ويسألوا ويتباطؤوا، فإذا بربنا سبحانه وتعالى يقول عن هذه الصفة فيهم، يقول: فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعضنا حينما يبذل وما كاد أن يفعل، لا يريد أن يعطي، لا يريد أن يبذل، لا يريد أن يضحي، بعضنا لا يريد أن يتعب نفسه لنصرة هذا الدين، لنصرة شرع الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يضحي حتى ببعض وقته، ببعض ماله. وهناك كما قلت نماذج عديدة، والله لو جعلنا نذكر نماذج التضحية في هذا الدين وفي تاريخ أمتنا لاحتجنا إلى خطب وليست خطبة، لكنني أريد أن أركز على المعنى. الأمثلة كثيرة كما قلت، لو رجعتم إلى كتاب الله لرأيتم تضحية مؤمن آل فرعون وهو يجود بنفسه ويضحي بنفسه، لرأيتم تضحية مؤمن سورة ياسين الذي ضحى بنفسه وهو يدعو لله سبحانه وتعالى، لنرى نماذج عديدة من التضحية. لكن أهم شيء، أهم من كثرة القصص والحكايات، أن نتشرب المعنى في قلوبنا، أن نستعد للبذل. هذا هو معنى الزهد الحقيقي. فكثير من الناس يظن أن الزهد هو أن تترك كل شيء، وأن تلبس المهلهل من الثياب،
وألا تستمتع بشيء من متاع الدنيا، أو قرنوا بين الزهد وبين الفقر، وهذا معنى ناقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، قال أعوذ بك من الكفر والفقر. إنما المعنى الحقيقي للزهد، المعنى الحقيقي للزهد أن الدنيا ليست متشربة في القلب، والإنسان عنده الاستعداد الكامل حينما ينادي المنادي أو يحتاج دين الله سبحانه وتعالى على استعداد أن يبذل لهذا المعنى، أن يبذل لهذا الدين، أن يبذل لهذه الشريعة. لم يتشرب الدنيا في قلبه، وهذا كما قلت سيختبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل حسب الناس ذلك؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا أمر سيختبر. الإنسان دائما في محكات، في معايير، مثل هذه الفترة مثلا التي تمر بأمتنا والتي يتربص بها المتربصون، التي يتربص المتربصون بها بدينها وبشريعتها وبكفاءتها وتقدمها بين الأمم. بعض الناس قال كأن المسألة لدعوة، بلام هو آمن في سربه مطمئن في أهله وماله، ليس عنده استعداد أن يضحي. وبعض الناس يبذل لنصرة هذا الدين ولعز هذه الأمة ولعز هذا البلد ورخائه. والله يا إخواني لو أن هذا المعنى استقر في نفوس المسلمين، والله لما وجدنا هذه الأزمات الطاحنة. لو أنهم أخرجوا فقط والله زكاة أموالهم، وتعلموا معنى البذل والعطاء والإنفاق لله سبحانه وتعالى، ومعنى التكافل والتراحم، والله لما وجدنا هذه الأزمات. الناس الآن في حالة صعبة، في حالة صعبة. لماذا لا نتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فليعد به على من لا ظهر له. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بهذا، وكان بأبي هو أمي كالريح المرسلة، كالريح المرسلة في الخير والجود، لا يفرق ولا يميز، يعطي للجميع. نريد أن نتأمل هذا، نتأمل هذه المعاني الراقية. فحامل الرسالة يبذل لله، عنده الاستعداد الكامل إذا ما نادى المنادي، وإذا ما احتاج الدين عنده الاستعداد الكامل أن يبذل وأن يضحي بوقته وماله وكده، بل حتى كما قلت لحضرتكم بل بنفسه، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه. يشري هنا حينما نزعت التاء يعني يبيع، يأتي هنا بمعنى البيع، أي من الناس من يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نحتاج أن نقف على هذه المعاني، نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا اليوم هذا السؤال: هل عندي استعداد للبذل؟ هل عندي استعداد للعطاء؟ هل عندي استعداد للتضحية في نصرة هذا الدين؟ إن كان هذا الاستعداد موجود فأبشر، فتعظيم الله جل وعلا في قلبك وشعارك في حياتك الذي كرره الله جل وعلا وأمرك أن تكرره: الله أكبر، أكبر من كل شيء في حياتي، أكبر من مالي، من ولدي، من شهواتي، من كل ما أحبه، أكبر في قلبي وأعظم. هذا هو معنى التضحية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستعداد للبذل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك وكتابك وشريعتك، اللهم استعملنا لنصرة دينك وكتابك وشريعتك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء، اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم كل من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه يا رب لما تحب وترضى. اللهم وفق كل من أراد أمتك بالخير لما تحب يا ربنا وترضى. اللهم وفق كل من ينصرون دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم اليوم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين والعراق وأفغان والشيشان وفي سائر ثغور المسلمين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.